يجوز للإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله،
ومنها أيضا خاتمة،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس تعليقي على شرح أو على الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله، وهو ينعقد في هذا اليوم 23 من شهر رجب استثناء بسبب ظروف الاختبارات لإخواننا الطلاب، وإلا الأصل أن يكون ثاني سبت من كل شهر. وتوقف الحديث بنا عند قول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب اختلفت فيه النسخ، قبل أن يقرأ الأخ، اختلفت فيه النسخ، فقد جاء في بعضها الحديثان الأول والثاني بعد الباب الثامن الذي تقدم معنا، وفي بعضها كما ترونها هنا، وبعضها جعل هذا الباب برمته إلا الحديث الأول والثاني في آخر الأبواب، في آخر الأبواب. وتمنيت أن المحقق وفق رحمه الله لم يجمع الأحاديث بهذه الصورة، بل اكتفى بالأول أو على النسخ التي عليها أو عليها أكثر النسخ الصحيحة، والخطب إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بالمعاني يسير إن شاء الله سيوصل إليه، لكن الإبقاء على أصح النسخ وأتقنها أجود وأولى. نبدأ بالحديث الأول، بالباب الأول، وذكر فيه المصنف جملة من الأحاديث إن شاء الله نعلق عليها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه عليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط في أحدهما فقال بخ بخ، يتمخط أبو هريرة في الكتان: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مخشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي، يرى أن بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع. حدثنا قتيبة، حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار رضي الله عنه قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا من لحم إلا على ضفف. قال مالك: سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف؟ قال: أن يتناول مع الناس. حدثنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. حدثنا هارون بن إسحاق، أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنا كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار. قالت: إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا الماء والتمر. حدثنا عبد الله بن أبي زياد، أخبرنا سيار، أخبرنا سهل بن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ومعنى قوله ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، كان أحدهم يشد في بطنه الحجر من الجهد والضعف الذي به من الجوع. حدثنا محمد بن إسماعيل أخبرنا آدم بن أبي إياس أخبرنا شيبان أبو معاوية أخبرنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فقال ما جاء بك ما جاء بك يا أبا بكر؟ فقال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه فلم يلبث والتسليم عليه فلم يلبث أن جاء عمر رضي الله عنه فقال ما جاء بك يا عمر؟ قال الجوع يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا قد وجدت بعض ذلك. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري، وكان رجلا كثير النخل والشاه، ولم يكن له خدم فلم يجدوه. فقالوا لامرأته أين صاحبك؟ قالت انطلق يستعذب لنا الماء. فلم يلبث أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه، ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ فقال يا رسول الله إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبسره، فأكلوا وشربوا من ذلك الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحن ذات در. فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم بها فأكلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك خادم؟ قال لا. قال فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما. قال يا نبي الله اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإن رأيته يصلي واستوصي به معروفا. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأته ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. قال فهو عتيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد أخبرنا أبي عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول إني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله، وإني لأول أهراق دما في سبيل الله، وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله. لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة حتى تقرحت أشداقنا، حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة والبعير، وأصبحت بنو أسد تعزرني في الدين. لقد خبت إذا وضل عملي. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا صفوان بن عيسى أخبرنا عمرو بن عيسى أبو نعامة العدوي قال سمعت خالد بن عمير وشويسا أبي الرقاد قال بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عتبة بن غزوان وقال انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى أرض العرب وأدنى أرض العجم فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان قالوا ما هذه؟ قالوا هذه البصرة. فساروا حتى إذا بلغوا حيال الجسر الصغير قالوا ها هنا أمرتم. فنزلوا فذكر الحديث بطوله فقال عتبة بن غزوان رضي الله عنه لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا فالتقطت بردة فقسمتها بيني وبين شعب فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار وستجربون الأمراء بعدي. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا روح بن أسلم أبو حاتم البصري أخبرنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد ولقد أتت علي 30 من بين ليل ويم ما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا عفان بن مسلم أخبرنا أمان بن يزيد العطار أخبرنا قداتة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف. قال عبد الله قال بعضهم هو كثرة الأيدي. حدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك أخبرنا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن نوفل بن إياس الهذلي قال كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لنا جليسا وكان نعم الجليس وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته ودخل فاغتسل ثم خرج وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم فلما وضعت بكى عبد الرحمن فقلت له يا أبا محمد ما يبكيك؟ قال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو ولا أهل بيته من خبز الشعير فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا.
هذا الباب باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن 12 حديثا وهو أيضا متضمن الإشارة إلى بعض ما كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين وخاصة من تقدم إسلامه أو من استمر فقره في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ المؤلف رحمه الله بحديث أبي هريرة الذي رواه عنه تلميذه محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان والمعنى ممشقان يعني مصبوغان بمادة من الطين الأحمر وهذا معنى قوله ممشقان. قال رضي الله عنه من كتان وهو نوع من أنواع الأقمشة الجيدة فتمخط في أحدهما يعني أخرج المخاط في أحدهما ثم كأن أبا هريرة تذكر شيئا هنا فقال بخن بخن وهي كلمة تقال عند الرضا عن الشيء. قال بخن بخن يتمخط أبو هريرة في الكتان يعني من أنت أبا هريرة وأين أنت ومن وما كنت وأين كنت الآن؟ كنت في حال صعبة كنت في فقر شديد كما سيذكر والآن تتمخط في الكتان يعني صار الكتان وهو القماش الجيد هو موضع نخامتك معنى أن هذا أن ثيابك أعلى من هذا أعلى من هذا. فقال لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة وإنما ذكر حجرة عائشة لأنها أقرب الغرف إلى المسجد وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدني رأسه من أم المؤمنين في الاعتكاف فترجل شعره. قال ولقد رأيتني وإني لأخر يعني مغشيا عليه بسبب الجوع كما ذكر بعد قليل مغشيا علي فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع. وما هو إلا الجوع. وهذا الحديث هو حديث عن حال كان يمر بها أبو هريرة رضي الله عنه. وفيه طبعا الحديث أخرجه البخاري. وفيه من الفوائد أنه على المؤمن إذا تجددت له النعم أن يذكر نفسه وأن يذكر من حوله ما كان عليه وما آل إليه حاله، فإن هذا أدعى لشكر النعم وعدم البطر فيها. وفيه أيضا أن الإنسان إذا أفاء الله عز وجل عليه وتحدث بأمثال هذه النعم فإنه لا يعتبر من إفشاء السر أو إفشاء العمل، بل هو من باب التحدث بنعم الله سبحانه وتعالى. وبكل حال فعلى العبد أن يحسن القصد حينما يتحدث عن الشدة التي مرت به حتى لا يكون في ذلك مدخل للنية، حتى لا يكون في ذلك مدخل للنية. ويؤيد هذا أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كما في صحيح مسلم لما حدث عن غزوة ذات الرقاع قال: وكنا قد لبسنا الخفاف أو قال الجوارب فنقبت أقدامنا. قال الراوي: فسكت أبو موسى بعد ذلك عن هذا خشية أن يكون شيء من عمله أفشح، خشية أن يكون شيء من عمله أفشح. والقصد من هذا أن الإنسان يراعي المصلحة، فلا يبتدئ يتحدث ليخبر الناس بالشدة التي مرت به في أوائل طلب العلم أو في أوائل حياته لذات الحديث فقط، لا، ولكن قد يحسن هذا الحديث حينما يأتيك طالب علم يشكو إليك فقرا، يشكو إليك شدة واستطال هذا البلاء الذي مر به، فهنا يمكن أن تسليه وأن تقول له: اصبر يا أخي، فإن الإنسان لا يصنع بين يوم وليلة، وإن هذه الشدة والابتلاء هي جزء من صناعة الله لك وجزء من تربية الله لك لتتعود على الشدة حتى إذا فتح الله عليك تتذكر ما أنت فيه من النعم، وهكذا. وإني لا أذكر لك شيئا من خبري، لقد مر بي كذا وكذا وكذا وكذا، ثم تحدثه الحديث الذي يسهم أو يساعد على تخفيف المعاناة والمشكلة التي يمر بها. أما ابتداء فلا ينبغي الحديث في ذلك، وسيأتي إن شاء الله شواهد لهذا بعد قليل. أما الحديث الثاني وهو حديث مالك بن دينار فهو حديث مرسل، وقوله هنا رضي الله عنه على سبيل التجوز، هو صحيح ندعو لكل أحد بأن يرضى الله عنه، لكن جرى الاصطلاح أن هذا يطلق على من؟ على الصحابة رضوان الله عليهم، وإلا مالك فإنه دون ذلك إما أن يكون تابعيا أو تابع تابعي، نسيت الحقيقة حاله، لو كان أقرب ما يكون إلى أنه من صغار التابعين أو من كبار تبع الأتباع. والحديث مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف، وسيأتي إن شاء الله في رقم 140 نحو هذا الحديث. وفيه قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا من لحم إلا على الضفف. فسر مالك هذا بسؤاله رجلا من أهل البادية: ما الضفف؟ قال: أن يتناول مع الناس. وما ذاك إلا لقلة ماذا؟ لقلة الموجود من الأطعمة، حتى إنه لا يتأتى له أن يأكل الطعام وحده، بل يجعل الناس شركاء معه، فإذا شارك الناس الإنسان في الطعام بلا شك أنه سيكون هذا على حساب نصيبه هو، فبدلا من أن تكون حصته من الأكل أكثر إذا شاركه غيره ستقل ماذا؟ حصته من الأكل والطعام، ستقل حصته من الأكل والطعام. أما الحديث الثالث وهو حديث النعمان بن بشير فهو مما وافقه عليه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. يقول النعمان رضي الله عنهما وهو من صغار الصحابة، يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ يعني إذا اشتهيتم أن تأكلوا أكلتم، وإذا اشتهيتم أن تشربوا شربتم. ثم قال: لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. ما هو الدقل؟ هو التمر الرديء، وهو يسمى الحشف. الحشف، ترى التمر اليابس الذي لا تستطيع أنت أن تأكله لشدة يبوسته. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق وأزكاهم كان لا يجد إلا هذا النوع الرديء من التمر من أجل أن يسد جوعته عليه الصلاة والسلام. فكأنه يقول يعظهم رضي الله عنه، وقد كان أميرا على ناحية من النواحي، كان يعظهم بذلك ليقول لهم إن انفتاح الدنيا على الإنسان ليس دليلا على كرامته على الله، فقد كان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم لا يجد دقلا يملأ به بطنه. وسيأتي معنا ما هو أشكل وأشد من هذا في حديث عائشة وغيرها. أما الحديث الذي بعده وهو حديث عائشة رضي الله عنها فهو متفق عليه، خرجه البخاري ومسلم. قالت: إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا الماء والتمر. وقولها هنا رضي الله عنها إن كنا آل محمد فيه دليل صريح على أن أزواجه من آل بيته، لا كما يزعم الرافضة أو من قال بهذا القول ممن قد يوافقهم على المعنى ليس بالضرورة على المعتقد. وقد صرح زيد بن أرقم بذلك كما في صحيح مسلم، قال لما سأله أحد التابعين أو أزواجه من أهل بيته، قال نعم. وهذا كالصريح في القرآن الكريم لما ذكر الله سبحانه وتعالى منته على أمهات المؤمنين، قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وفي ذات السياق: إنما يريد الله ليطهركم أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالت: نمكث شهرا، تصور 30 ليلة، ولا يوقد في 9 بيوت من أبياته نار واحدة. يعني أنت يمكن أن تمر على هذا الخبر بهذه السرعة، لكن لو تصورت أن تطبق هذا أنت على عيشتك الآن، لا أقول شهرا، بل طبقه فقط 3 أيام، لا تأكل شيئا فيه دسم ولا تأكل شيئا فيه إدام، إنما اقتصر على الماء والتمر، انظر كيف ستجد حياتك وكيف ستجد حالك. رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكث الشهر. وفي حديث عروة من طريق أخرى أنها قالت: والله يا ابن أختي إن كنا ليمر علينا الهلال والهلالان والثلاثة، يعني شهران كاملين، يعني تاني شهرين كاملين، وما يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. أي شدة هذه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لو شاء لا دعا ربه عز وجل فأغدق عليه الأموال ليغدى عليه ويراح بألذ الأطعمة والأشربة كما يفعل في الملوك والرؤساء في وقته ممن عاشوا نعمة الدنيا، لكن الله سبحانه وتعالى اختار له هذه الحياة، حياة الشظف، حياة الزهد في الدنيا، لحكم عظيمة من أجلها أن يعلم الناس أن العيش الحقيقي هو العيش مع الله عز وجل، وأن البلغة والشيء اليسير يكفي الإنسان ليسير وليمضي في سيره إلى الله عز وجل، وليعلم أيضا وليكون في سيرته صلى الله عليه وسلم هذه سلوة لجميع فقراء الأمة، لأنه لو كان صلى الله عليه وسلم منعما وقد فتحت عليه الدنيا لربما استثقل هذا كثير من الفقراء وظنوا أن سعادته صلى الله عليه وسلم مرتبطة بماذا؟ بالرخاء، ومرتبطة بالطعام والشراب والزواج ونحو ذلك من ملذات الدنيا الطيبة، لكن الله زوى عنه الدنيا. والله تعالى لما أنزل عليه آية التخيير: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن، دعاهن وخيرهن أن يخترن ما عند الله الدار الآخرة أو أن يصبرن على شظف العيش، فجميعهن رضوان الله عليهن اخترن شظف العيش واخترن اليسر، لأنهن لما رأينا الدنيا انفتحت يسيرا على الناس في آخر عهد صلى الله عليه وسلم خصوصا بعد فتح مكة، كأنهن أردن شيئا من السعة، ليست سعة كاملة ولكنه صلى الله عليه وسلم خيرهن: إما أن تبقين معي على هذه الحال أو لا. لأن من شأن نساء السادة في العرب ونساء الأكابر فضلا عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون على قدر معين من ماذا؟ على مستوى معين من المعيشة مرتفع، فكأنهن رغبنا رضوان الله عليهن في أن يرتفع هذا المستوى الذي هن عليه قليلا، ولكن الله تعالى خيره وأمره أن يخير ذلك، نعم أمره أن يخير نساءه بين هذه وتلك، فاخترن رضوان الله عليهن أن يبقين على تلك العيشة التي فيها شظف وفيها شدة، على العيشة التي فيها سعة. لماذا؟ لأنه وهو المشاهد أن الغالب أنه إذا اتسعت الدنيا على الإنسان، إذا اتسعت الدنيا على الإنسان فلا بد أن تأخذ نصيبها من القلب، ولا بد أن تأخذ نصيبها من من الآخرة. سيأتي معنا إن شاء الله في حديث عبد الرحمن بن عوف في آخر هذا الباب تعليق على هذا المعنى. وهذا لا يعني ذم من وسع الله له أو فتح عليه في الدنيا أو أن الإنسان يرفض الطيبات إذا تيسرت، لا، لكن في هذا السلوى لمن وصلت أو لمن كانت حاله كهذه الحال فيها شدة وشظف. لا أقول كحال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا بعيد إلا ما شاء الله، لكن أتكلم على أن بعض الناس قد يجتهد ويطلب أبواب يطرق أبواب الرزق، لكن يسبق في علم الله عز وجل أن هذا الرجل سيبقى على حالة من الكفاف، لن يغتني. فليعلم أن الله عز وجل يرحم عبده بماذا؟ بالمنع كما يرحمه بالعطاء، وأن الله جل وعلا يرحم عبده فيزوي عنه الدنيا، يزوي عنه الدنيا، يمنع عنه الدنيا، كما أن أحدنا يرحم ولده الصغير بحجب الجمرة والشيء المؤذي عنه، مع أنه إيش يتطلب هذا الشيء، تجده يرى شيئا لأنه طفل لا يميز، يجد جمرة فيريد أن يلمسها فيأتي أبوه فيمنعه، وتأتي أمه فتمنعه، يأتي إلى الإبريق الحار فيريد أن يلمسه فيمنعه أبوه تمنعه أمه. والله المثل الأعلى، الله تعالى قد يمنع عبده الدنيا كما يمنع أحدنا ابنه من شيء يضره، لأنه يسبق في علم الله أن هذا العبد لو اتسعت عليه الدنيا لفسد قلبه ولفسدت آخرته. ولهذا كثير من طلاب العلم الذين تطلعت رؤوسهم وارتفعت وأرادوا أن يبحثوا عن شيء من الدنيا زائد على القدر الذي يكفيه، يريدون التوسع، الغالب أن هذا له ضريبة على القلب، ضريبة على العين، ضريبة على التحصيل، وهلم جرى. وقد قال شيخنا رحمه الله العثيمين كلمة متينة، قال: كلما تنعم الجسد تعقدت الروح، كلما تنعم الجسد تعقدت الروح. ويقصد بذلك أن الإنسان إذا اجتهد واعتنى كثيرا ببناء جسده فالغالب أن ذلك يكون على حساب روحه. وكل منا قد تكون مرت به لحظات من الشدة وشظف العيش، نعم، ثم تحسنت أموره قليلا أو كثيرا، إنه يدرك هو أن حالته الأولى كانت أكثر انكسارا لله سبحانه وتعالى وأكثر قربا، وكان كثيرا ما يتأثر بالقرآن والمواعظ، فلما اتسعت عليه الدنيا وجد أن هذا كان له أثر على نقص ذلك المنسوب. والموفق من لم تؤثر عليه هذه الدنيا إذا اتسعت، ولكن من لي بهؤلاء، إنهم قلة قليلة كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. وإذا كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كما سيأتي معنا يقول كما في البخاري: إني أخشى أن نكون ممن عجلت لهم طيبات في حياتهم الدنيا. لما فتح عليه، إيش فتح عليه؟ يعني أنا أجزم أنه ولا عشر ما فتح علينا نحن الآن، نحن الذين نعيش في حياة متوسط، ومع ذلك خاف أن يكون ممن
عجلت لهم طيبات في حياتهم والدنيا. الله المستعان.
ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك حديث أنس قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع. وهذا الحديث أخرجه الإمام نفسه في الجامع، وفيه سيار بن حاتم العنزي، وهو أحاديثه مناكير، وقد ضعفه ابن المدين ولهذا نفهم قول أبي عيسى هنا هذا حديث غريب هو لهذا السبب، بسبب ماذا؟ سيار العنز، سيار العنز. وفيه أيضا وهم من جهة أخرى في السند، وهو أن الذي أن الصواب في هذا الحديث كما قال أبو حاتم وأبو زرعة أنه عن أنس لا عن أبي طلحة، عن أنس لا عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنهما. قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، يعني كل واحد منا وضع على بطنه حجرا وشده بحبل، لأن هذا كما هو معلوم يحاول مش أن يضغط على الكبد قليلا وعلى المعدة قليلا لتشعرها بماذا؟ بنوع، حتى إذا أرادت أن تتمدد أو يعني أن تستدعي الطلب الطعام كأن هذا يرفد ويخفف شيئا من الجوع. ففوجئوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مضى كم؟ حجرين وليس حجرا واحدا. ووضع الحجر ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث. قال رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل هذا البخاري عن آدم بن أبي أنس قال أخبرنا شيبان أخبرنا عبد المحمد عن أبي سلم عن أبي عبد الرحمن أبي هريرة. هذا الحديث أخرجه الترمذي وأصله في مسلم، وحديث مسلم ينتهي إلى قوله هل لك من خادم، هل لك من خادم، يعني عند قوله لا تذبحن ذات در فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم بها فأكلوا، إلى هنا تنتهي رواية مسلم. ما بعد ذلك في تتمة الحديث في الصفحة الأخرى في قوله هل لك من خادم إلى آخر الحديث، هذه زيادة عند الترمذي وأبي داود وغيره من قوله هل لك من خادم وإن المستشار مؤتمن وإن الله لم يبعث نبيا، كل هذا ليس عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وأما قوله إن الله لم يبعث نبيا فقد علقها الإمام البخاري في صحيحه ووصلها الترمذي وغيره. والمحفوظ في هذا الحديث هو القسم الأول منه، وهو ما رواه أبو هريرة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر رضي الله عنه قال ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه، يعني وأقصد التسليم عليه، فلم يلبث أن جاء عمر. وهذا يصدق ما قاله علي رضي الله عنه لما سجي عمر رضي الله عنه أو اقترب أجله في لما طعن، قال والله لقد كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول كما في البخاري، خرجت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، فكان يهنئ عمر رضي الله عنه على حسن سيرته مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان من المصطفين وكان من المقربين له، ولكن الرافضة لا يعقلون. هذا أمير المؤمنين رقم واحد آل البيت عندهم، نعم، وهو كذلك عندنا هو أفضل آل البيت بلا شك، لكن قوم بهت يطون مثل هذه الكلمات التي يثني فيها علي على عمر. الشاهد قال ما جاء بك يا عمر؟ قال الجوع. وهذا يبين لك فضل من أبي بكر على عمر. أبو بكر قد يكون جائعا لكنه عبر عن ماذا؟ عن سبب خروجه بأنه يرغب في لقيا النبي صلى الله عليه وسلم والنظر في وجهه والسلام عليه، بينما عمر قال الجوع، أنا ما خرجت إلا بسبب الجوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا قد وجدت بعض ذلك. الله أكبر، رسول الله يخرجه الجوع يخرجه الجوع، ليس عنده مخازن ولا مستودعات للأطعمة، ولا عنده بقايا طعام من وجبة سابقة، أصلا لا يطبخ في بيته الطعام شهرا كاملا أو شهرين. قال: فانطلقوا بنا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري، وكان رجلا كثير النخل والشعر. وفي هذه القطعة فائدة، وهو أن الإنسان لا بأس أن يطرق من يمون عليهم ليستطعم بشرط أن لا يكون في ذلك منة. ونحن نعلم هنا أن المنة في هذا الموقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أتاح لهذا الأنصاري الذي كثر ماله أن يطعم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. يقول: كان رجلا كثيرا النخل والشاء، ولم يكن له خدم. وهذا رد على الاشتراكيين الذين يقولون إذا كان عند الإنسان فضل مال فليأخذ حاجته ويتبرع بالباقي للشعب. أبدا، هذا مذهب باطل. وضد الرأسماليين الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ولا يخرجون الزكاة، بل يتملك الإنسان لكن لا ينسى حق الله تعالى في ماذا؟ فيما رزقه. قال: وكان رجلا كثير الشاء النخل والشاء، ولم يكن له خدم فلم يجده، فقال لامرأته: أين صاحبك؟ يعني زوجك. قالت: انطلق يستعدب لنا الماء، يعني يطلب لنا الماء العذب. فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها، يعني يحملها على ظهره، فوضعها، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه، أو يفديه، كلاهما صحيح. ويلتزمه أي يضمه من ورائه. ثم انطلق بهم إلى حديقته بستانه، فبسط لهم بساطا، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه. القنو هو الذي يقطع من النخلة مباشرة ويكون فيه رطب وبسر. البسر هو التمر الجاف الذي لم تدخله الرطوبة بعد، والرطب معروف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ يعني لماذا لم تنتقي الرطب وتأتي به لنا؟ فعبر عن عذري وقال: يا رسول الله، إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبسره، لأن من الناس من يحب أن يأكل البسر وبعضهم يحب أن يأكل الرطب، فمن الكرم أن تضع عنده الخيارين ليختار ما شاء، ليختار ما شاء. وفي هذا دلالة على أن وضع أنواع الأطعمة، نعم، إذا لم يخرج عن حد السرف لا بأس به، لا بأس به. وهذا تدل عليه القصة، فقد قدم لهم تمر ورطبه وبسره، وقدم لهم الذبيحة وأسقاهم الماء. قال: فأكلوا وشربوا من ذلك الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا والذي نفسي بيده من اللعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. الله المستعان. نحن أيها الإخوة كم نفقد هذا الظل، لا نكاد نفقده. هم وجدوا هذا الظل في حديقة من حدائق المدينة، ونحن لا نفقد الظل لا في المسجد ولا في السيارة ولا في البيت. فما أعظم التابعة والله، وما أعظم السؤال إن لم نوفق لشكر هذه النعم. قال: ورطب طيب وماء بارد. ولا شك أن هذه من النعم، لا شك أنها من النعم. فإذا كان الإنسان سيسأل عن أمثال هذه النعم التي يشترك فيها عموم الناس في أكلها وشربها وتعاطيها، فما ظنك بمن يتقلب في ألوان من النعم غير هذه النعم؟ من معه سيارة، من معه بيت يسكنه يملكه أو يستأجره، ومن معه ومن معه. قال: فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحن ذات در. وفي رواية لمسلم: إياك والحلوب، يعني لا تذبح لنا شاة تدر عليك اللبن، لأن هذه ستحتاجها. قال: فذبح لهم عناقا أو جديا، وهي أنثى المعز الصغيرة،
وفي هذا فائدة أن تقديم الأضحية تقديم الذبيحة للعدد القليل لا يعد سرفا. وشاهده في القرآن في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام، فقر من عن فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، مع أن الذين زاروه ثلاثة فقط من الملائكة، وصار هذا من شواهد الكرم الإبراهيم، من شواهد الكرم الإبراهيم. المهم أن يتجنب الإنسان بعد ذلك امتهان النعمة، امتهان النعمة أو إلقاها في محل لا تصلح له. قال فأتاهم بها فأكلوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، إلى هنا انتهى لفظ مسلم وهو بنحوي. قال هل لك من خادم؟ هنا تبتدئ زيادة الترمذي. قال لا، قال فإذا أتانا سبي فأتنا، والسبي هم الأسرى الذين يأتون بعد الحرب. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم فقال اختر منهما، قال يا نبي الله اختر لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن خذ هذا. وهذه قاعدة، قاعدة في أبواب المعاملات، وهي أن المستشار مؤتمن، يعني إذا استشرت في شيء فإنه يجب عليك أن تكون ناصحا، سواء في قضية تجارية أو في خطبة، أحد يريد أن يخطب من أحد ثم استشرت في فلان من الناس لأنك تعرفه أو لك به صلة فإنك مؤتمن، فيجب عليك أن تتحدث. لكن إذا غلب على ظنك أن هذا المستشير سوف ينقل الكلام ليفسد ما بينك وبين الآخرين فلك أن تمتنع، لأن درء المفسدة وهي مفسدة النزاع والشقاق مقدمة على مصلحة المعلومة، ولكن الأصل أنك تؤدي الأمانة. استشارك أحد في سيارة، في جهاز جوال، في شراء حاسوب وغير ذلك من أنواع الاستشارات، فإنك مؤتمن وعليك أن تبذل ما في وسعك. قال خذ هذا، فإني علل ذلك بقوله رأيته يصلي، وهذا دليل على أن من أعظم ما يزكى به الإنسان الصلاة. قال واستوصي به معروفا، استوصي به معروفا. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأته ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي قوله استوصي به خيرا إلا أن تعتقه. قال فهو عتيق مباشرة، ما تردد، مع أنه ليس عنده خدم. والواقع أن فهم امرأته محتمل، والذي يظهر لي أنه لم يأمره بالعتق، لو كان يريد أن يعتقه لقال له ماذا؟ لقال له خذه وأعتقه من أجل أن يكون الأجر لك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إياه ليساعده، لأنه صاحب ماذا؟ مال وشاء، ومثل هذا يحتاج إلى مساعد. لكن فهمت امرأته ربما بقراء الأحوال أو لغير ذلك أنه يريد ماذا؟ أن يعتقه. والواقع أن هذا الفهم ليس هو الظاهر، إلا أن يقال إن المقصود بعد أن تنتهي حاجتك منه فأعتقه ولا تبعه حتى إيش تستعيض به بخادم آخر ونحو ذلك، والله أعلم. هنا يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن هذا التعليق بقوله ف يشعر بأن هذه المقولة جاءت بعد عتق أبي الهيثم. قال إن الله لم يبعث نبيا، هذا القدر علقه البخاري في صحيحه، قال لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. بعض العلماء يقول إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا شأن البطانة تنبيها على أهمية المستشار، وأهمية من أن يكون للإنسان صاحبة صالحة تنصحه وتدله على الخير، تنصحه وتدل على الخير. في البداية استشير النبي صلى الله عليه وسلم فأشار بما يراه أصلح وهو الخادم، ثم جاءت امرأته فأشارت عليه بماذا؟ بهذا الرأي، بهذا الرأي، هذا وجهه. والشاهد من الحديث، ولعل هذا يعني دلالته على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكبار أصحابه من شظف العيش دلالته ظاهرة جدا ولا تحتاج إلى أكثر مما ذكرنا. أما الحديث الذي يليه فهو حديث سعد رضي الله عنه، والحديث هذا في الصحيحين. قال سعد: إني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله إلى آخر الحديث. وفي قوله هنا حتى تقرحت يقول: وما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة. والحبلة المقصود به ثمر السمر أو السمر، نعم، نوع من الشجر يشبه اللوبيا. وقال بعضهم غير ذلك، المقصود أنه نوع من الشجر له نبت لا يصلح أكله للآدمي في الظرف العادي، لكن عند الجوع يأكل الإنسان كل شيء، نسأل الله العافية والسلامة. قال: حتى تقرحت أشداقنا. الأشداق هي هذه أيها الأخوة، أطراف الفم. يعني إذا الإنسان اعتاد أن يأكل شيئا من الطعام يعني حارا أو رديئا أو غير ذلك، يظهر أثر هذا عليه بعد، كما يظهر عليه أثر الجوع من الزبد الذي قد يخرج من أطراف فمه، من أطراف فمه. يقول: حتى تقرحت أشداقنا حتى إن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة والبعير. يقصد أن عذرته أو برازه لا يخرج كما يخرج من الإنسان العادي، بل يخرج كما تخرج الدمن، كما تخرج الدمن. والسبب أنهم يأكلون أكل الحيوانات من الشجر ومن السمر وورق الشجر. هذا طعام من؟ بهائم أو أوادم؟ طعام بهائم. فكان المخرج واحد. ثم قال رضي الله عنه: وأصبحت بنو أسد تعزرني في الدين، يعني تعيرني. ويقصد بذلك أنهم شكوا، وكانوا أناسا من بني عبس في الكوفة، شكوا إلى عمر بن الخطاب أن سعد بن أبي وقاص لا يحسن يصلي. لا، أناس ما رأوا الرسول يطعنون في صاحب من أكابر أصحاب الرسول وخاصته بأنه لا يعرف يصلي، وبأنه جبان، وبأنه يحتجب عن رعيته في يوم من الأسبوع أو يوم من الشهر. فاستدعاه عمر رضي الله عنه على عادة في محاسبة الولاة، فسألوا عما شكي به. قال: أما الصلاة فإني لا آلو، يعني لا يعني أترك اجتهادي في أن أصلي بهم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. ثم ساق القصة، ثم ذكر قضية احتجازه يوم في الشهر. قال: ما عندي إلا ثوب واحد، فيوم واحد فقط أتفرغ فيه لغسل الثوب وأنتظر ينشف. هذا من أمير من الأمراء ليس عنده إلا ثوب واحد. وأما قولهم إني جبان فما أدري كيف اعتذر عنها، لكن كيف يكون جبان وهو الذي هدم إمبراطورية فارس وكسرى في معركة القادسية؟ أهذا جبان؟ المهم أنه لما عرف من الذي شكاه قال: اللهم، وانظر إلى ورعه، اللهم إن كان إنما قام رياء وسمعة، اللهم أطل عمره وأدم فقره وأعمي بصره، أو قال: اللهم أطل عمره وأعمي بصره وأعرضه للفتن. يقول الراوي للحديث: فلقد رأيته شيخا كبيرا قد سقط حاجباه في الكوفة يتعرض للجواري، والعياذ بالله، يتعرض للجواري، يعني يفعل حركات صبيان وشباب مراهقين في معاكستهم للبنات. قال: رجل مفتون أصابتني دعوة سعد. وكان سعد مشهور بأنه مجاب الدعوة رضي الله عنه وأرضاه. والشاهد من هذا الحديث ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا منهم الذين تقدم إسلامه، ما كانوا عليه من الشظف والشدة في العيش رضوان الله عليهم أجمعين. سيأتي هذا في حديث عتبة بعد قليل إن شاء الله. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان لا بأس أن يمدح نفسه عند الحاجة كما تقدم قبل قليل، ومن الحاجة أن يدفع عن نفسه الظلم الذي وقع عليه أو رمي به أو التهمة التي ألصقت به كما فعل سعد فيما رمي به. ومن الفوائد أيضا أن الحديث
عما جرى للإنسان في زمن مضى كما تقدم أيضا قبل قليل لا بأس به إذا كان الغرض صحيحا. وعلى الإنسان أن ينتبه لنيته، أن ينتبه لماذا؟ لنيته. وينبغي للإنسان خصوصا من أمثالنا المقصرين أن لا يتحدث عما مر به إلا عند الضرورة، ويمكنه أن يتخلص من ذلك بأن يقول: وأعرف أحد طلاب العلم من مرت به شدة وكذا، دون أن يتحدث عن نفسه، لأن المقصود الاعتبار، ولأن الإنسان يخشى على نفسه خصوصا مع ضعف الإيمان أن يدخل عليه الشيطان، أو أن يذهب هذا العمل سدى بريائه أو تصنعه أو نحو ذلك. وعلى العبد أن يجتهد أن يكون له خبيئة عمل بينه وبين الله لا يعرفها أحد من الخلق، لا زوجة ولا ولد، فضلا عن غيرهم من الناس، لعل الله أن ينجيه بهذه إيش؟ بهذه الخبيئة. يقول داود الخريبي رحمه الله أحد أئمة السلف قال: كانوا يحبون أو يستحبون أن يكون للرجل خبيئة من عمل لا يعلم بها زوجه ولا أحد من أهله. ولما سئل عبد الله بن المبارك رحمه الله عن هذا الصيت العظيم والمقام الكبير الذي ناله الإمام مالك ما سببه؟ قال: كانت له خبيئة من عمل. حتى ابن المبارك ما يستطيع، ما يعرفها. يقول في سر بين مالك وبين الله لا نعلمه، هو الذي جعله ماذا؟ يرتفع. وأنت لعلك تستشف في الواقع أن أناسا من أهل الصلاح والعلم من يكون لهم قبول عام عند الناس وعند صلحائهم وأتقيائهم، هم لا يعرفون ماذا إلا أنه عنده من العلم ما عند غيره، وربما يفوقه غيره في بعض العلوم، ليس كذلك؟ لكن لماذا هذا له صيت وقبول عام عند الناس وذاك ليس له قبول؟ لعل السر هو خبيئة العمل. تجد إنسان عنده علم كثير وحصل فنون كثيرة ليس له قبول، وربما انتكس أو انحرف، وليس بالضرورة انحرف أن يكون تلبس بلبوس الفساق، حلق لحيته ودخن مثلا أو شيء، لا، قد يكون هذا انحراف أسهل من الانحراف الثاني وهو انحراف المنهج، الانحراف في المنهج، فبعد أن كان على الجادة تغير وانقلب فيكون فتن بمنصب أو فتن بجاه أو فتن بصيف ونحو ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. إذن العبد ينبغي له أن يكون له بينه وبين الله تعالى خبيئة عمل، يحرص لعله إذا جاء يوم القيامة ينجو بهذا العمل. وكم يعني، وهذا مما يستأنس به ولا يعتمد عليه، كم من المنامات التي رويت عن كثير من السلف أنهم يسألون: ما فعل الله بكم؟ فيقولون: رحمنا وغفر لنا، ثم لا يذكرون أعمالا كبيرة وإنما يذكرون أشياء صغيرة في أعين الناس. كما نقل عن الزهري أنه قال: ذهب حدثنا وأخبرنا كأنه أو كلمة نحوها، وما بقي لي إلا تعليم عجائز المدينة سورة الفاتحة، أو قال في ضواحي المدينة. وكما قلت لا نعتمد عليها، المنامات لا يستخرج منها حكم، لكننا في مثل هذا السياق نستأنس بها، ولا يعني أن الله يضيع أجر من أحسن عملا، كلا، لكن فيها أن الإنسان لا يحتقر من العمل شيئا. فقد دخلت امرأة النار في هرة، ودخلت امرأة بغي الجنة بسقيا كلب، بسقيا كلب، فأنت لا تدري ما العمل الصالح الذي يرفعك الله به وينجيك به يوم القيامة. ثم قال، ذكر بعده حديث عتبة بن غزوان من طريق خالد بن عمير وشويس أبي الرقاد، وهذا الحديث عند الإمام مسلم من طريق خالد بن عمير فقط، وأما أبو الرقاد شويس فلم يخرج له مسلم لأنه ليس على شرطه، لا تدورون بالحواشي ما هو موجود، لم يخرجه مسلم من طريق أبي الرقاد، وإنما إيش أخرجه من طريق خالد بن عمير فحسب، لأن أبي الرقاد هذا مجهول وهو ليس على شرط ماذا؟ ليس على شرط الإمام مسلم. وتعليق المحقق رحمه الله ونسبته إلى مسلم بالإطلاق ليست بدقيقة ولا جيدة، فإن مسلما كما أشرنا لم يخرجه من طريق أبي الرقاد. قال: بعث عمر رضي الله عنه عتبة بن غزوان وقال: انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى أرض العرب وأدنى أرض العجم فأقبلوا، يعني قفوا قفوا ولا تتقدموا. أراد منهم أن يمصروا مصرا من الأمصار أو بلدا، ينشئوا بلدا جديدة، وأمر عليهم عتبة بن غزوان رضي الله عنه، وكان هذا من السابقين كما في حديثه هنا. قال: حتى إذا كانوا بالمربد، حتى إذا كانوا بالمربد، والمربد هذا جسر صغير على دجلة، أما الكبير فهو عند بغداد، أما الكبير فهو عند بغداد، وبينهما عشرة أيام، وبينهما عشرة أيام. قال: وجدوا هذا الكذان، وجدوا هذا الكذان، عفوا، أن الجسر الصغير هذا هو اللي على دجلة، أما الجسر الكبير فهو عند بغداد، الجسر اللي سيأتي ذكره بعد قليل، أما المربد لا، فهو مكان فيه حجارة بيضاء فيها رخاوة تسمى البصرة، تسمى البصرة، وليست البصرة المعروفة التي هي جنوب العراق وعلى مقاربة لحدود الكويت حاليا، لا ليست هذه. يقول: ما هذه؟ قالوا: هذه البصرة. فساروا حتى بلغوا حتى إذا بلغوا حيال الجسر الصغير، الجسر الصغير هذا هو الذي على دجلة كما ذكرنا قبل قليل، أما الجسر الكبير فهو عند بغداد وبينهما مسافة عشرة أيام. قالوا: ها هنا أمرتم، ها هنا أمرتم، يعني هذه وصية أمير المؤمنين عمر. فنزلوا، فخطب عتبة بن غزوان خطبة طويلة عظيمة، ساق الإمام مسلم رحمه الله جزءا منها، ثم قال: لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر. هل هذا طعام أوادم يا أخوان؟ لا، لكن ما وجدوا إلا هذا، خصوصا حينما حاصرت قريش نبي الله صلى الله عليه وسلم في الشعب، فجاعوا حتى سمع صياح الأطفال وصياح البهائم من شدة الحصار الاقتصادي الذي حصل. يقول: حتى تقرحت أشداقنا، وهي أطراف الفم. قال: فالتقطت بردة فقسمتها بيني وبين سعد. البردة، معروف البردة، هي التي توضع أشبه ما تكون بالمشلح، نعم، ولها طريقة في اللبس. يقول: قسمتها بيني وبين سعد. لأجل ماذا؟ لأجل الاتزار، لأجل الاتزار وتغطية العورة. فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار. يعني يقول لهم بعد هذا هذه الشدة التي مرت بنا، سيأتي يوم من الأيام وتتغير الحال، وقد وقع ذلك لنا، فكل هؤلاء السبعة مروا وصاروا عمالا لعمر ولغير عمر. قبل قليل قلنا سعد تأمر على الكوفة، وهذا عتبة تأمر على البصرة. يقول: وستجربون الأمراء بعدي، في بعض النسخ بعدنا، يقصد بهذا إذا كنتم تشكون من بعض الأشياء، من بعض القصور، من بعض الشظف، من بعض ستجربون الأمراء بعدنا، وكأنه يقول ستتمنون وقتنا. وهذا الحديث فيه من الفوائد غير ما تقدم من جواز الحديث عما سبق لمصلحة من المصالح، فيه فائدة تربوية أيضا، وهي أن الإنسان قد يبتلى في أوائل طريقه بألوان من الشدة في العيش، وألوان من الشدة في الرزق، يضيق عليه رزقه، وهذا من الحكم فيه والعلم عند الله، أن يصنع الطالب أو يصنع هذا الإنسان إذا أراد الله به خيرا وليكون قائدا، ليمر عليه وقت حتى إذا انقطعت عنه وسائل التنعم التي اعتادها وإذا به قد جربها من قبل، فلا يستغرب شيئا. لكن الذي يولد كما يقال وفي فمه ملعقة ذهب، ما ذاق شظف العيش قط، وإنما عاش منعما مترفا، فهذا يكاد يتوقف ويسقط في أول اختبار من اختبارات ماذا؟ الشدة. كما لو اعتاد حياة مترفة ثم سجن سنة، ربما ينتكس. لماذا؟
لأن الوضع تغير عليه، ما اعتاد على هذه الشدة، ولا اعتاد على هذا الشظر، ولا اعتاد على أنه لا يأكل إلا أكلا يسيرا جدا أو أن يجوع أو. ولهذا إذا تأملت في سير الأكابر فإنك لا يمكن أن تجد إماما من الأئمة أبدا بإطلاق إلا وقد مر بشدة ما، لابد. قد تكون الشدة في العيش، قد تكون الشدة في هموم معينة، قد يعيش منعما من جهة الأكل والشرب واللباس، لكن قد تسلط عليه بعض الهموم والغموم، قد تسلط عليه أو يبتلى بجملة من المصائب تصنعه لينظر الله أيصبر أم لا يصبر. لأن من لم يصبر على المصائب الصغرى الخاصة فإنه ليس أهلا ولا كفءا أن يتحمل المهام الكبرى. ومن أراد أن يكون إماما من أئمة الدين فلا بد أن يتحمل ماذا؟ لا بد أن يمر بهذه المصاهر وبهذه المطابخ وبهذه الابتلاءات وبهذه التمحيصات حتى يكون أهلا ليقود أمة. أما من فشل في قيادة نفسه فضلا عن قيادة 10 أو 15 حوله فإنه عن قيادة أمة من الناس أعجز وأعجز. ثم قال رحمه الله، ذكر حديث أنس، وهذا الحديث الذي قال لقد أخفت في الله وما يخاف أحد أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقد صححه الترمذي وعلق عليه مبينا معناه في الجامع فقال: ومعنى هذا الحديث حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم هاربا من مكة ومعه بلال، إنما كان مع بلال من الطعام ما يحمله تحت إبطه فقط. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أخفت في الله وما يخاف أحد، يعني ليس هناك أحد مؤمن إلا هو، هذا معناه. ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ما على وجه الكرة الأرضية أحد يؤذى في الله إلا هو، لأنه هو أول مسلم في هذه الأمة صلى الله عليه وسلم. ولقد أتت علي 30 ما بين ليلة ويوم، ما لي والبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يوريه إبط بلال. وهذا شاهد لما ذكرنا من جهة الحديث عن أعمال الإنسان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن الصحابة من جهة كونه مشرعا ومن جهة كونه معصوما، من جهة كونه مشرعا ومن جهة كونه معصوما. أما الحديث الذي يليه وهو قبل الأخير فهو حديث أنس أيضا رضي الله عنه، وهو كما قلنا هو أحد ألفاظ الحديث الذي تقدم معنا برقم 132. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على الضفر. قال عبد الله، وهو عبد الله الدارمي هنا صاحب المسند، قال بعضهم، أي يفسر هذه الحرف، هو كثرة الأيدي. نعم، وتقدم معنا آخر حديث. نعم، هذا الحديث فقط أشير إلى أن في سنده أبان بن يزيد العطار الراوي عن قتادة هنا ثقة له أفراد، فلا بأس بهذا الحديث. وقد صححه ابن حبان رحمه الله، وكذلك أيضا صححه الإمام الترمذي في جامعه. آخر حديث فيه راوي يقال له نوفل بن إياس الهذلي، وهذا فيه جهالة، هذا الراوي فيه جهالة، قال عنه ابن جرير الطبري إنه غير معروف. والحديث بنحوه رواه البخاري، بسياق يختلف قليلا عن هذا، وهو أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان صائما فأتي بطعام، فلما قدم إليه الطعام قال رضي الله عنه: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، قتل مصعب بن عمير وهو خير مني وكفن في بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطيت رجلاه بدا رأسه صغيرة، ثم قتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي رضي الله عنه ثم ترك الطعام. وهذا الموقف يقول ابن عبد البر رحمه الله إنه الموقف الذي ذكره الترمذي هنا وقع له في مرض موته الذي مات فيه يقول كنا أو كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسا وكان نعم الجليس، وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته ودخل فاغتسل ثم خرج، وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم، فلما وضعت بكى عبد الرحمن فقلت له يا أبا محمد ما يبكيك؟ قال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو ولا أهل بيته من خبز الشعير، فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا. وهذا معنى قوله أخشى أن تكون إيش طيباتنا عجلت لنا في حياتنا الدنيا. اللهم استعان. ما هي الطيبات التي قدمت لعبد الرحمن؟ أنا أجزم أننا جميعا أكلنا من الطيبات ما لم يفكر فيه عبد الرحمن ولم يره ولا في المنام. السؤال، هل نحن أيها الإخوة تمر بنا هذه المشاعر؟ هذا الخوف الذي قاله عبد الرحمن إني أخشى أن نكون ممن عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا، هل مر بنا هذا يوما قط؟ وأننا بهذا الاستكثار من الطيبات مع تقصيرنا، لاحظوا مع تقصيرنا، أن نكون أن نخشى أو مر علينا خوف أننا نستدرج بنعم الله؟ هذا هو هذه هي المشكلة، أن يموت القلب أو أن نظن أننا نعطى لأننا مستحقون من كل وجه، وأنه ليس عندنا من التقصير ما نستحق عليه العقوبة. والله المستعان. وفي هذا الحديث فضل الزهد في الدنيا، وفيه أيضا أن الفاضل في الدين ينبغي له أن يتخفف من التوسع في الدنيا إلا لمصلحة راجحة، هذا هو الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خفيف الظهر وكان رفض أن يتوسع في أمر الدنيا. لكن لو أن إنسانا من الأصل هو ابن أثرياء، لا يطلب منه أن إيش يبدد ثروته، لا، ولكن إيش يسخرها في خدمة الدين. لكن الذي يقصده العلماء هنا أن لا يتقصد التوسع، لا يتقصد ماذا؟ التوسع، بحيث يمضي جهده ووقته ويركض ذات اليمين وذات اليسار ليتوسع وقد أغناه الله، وإنما قلنا لمصلحة راجحة، لأن هذا أحيانا من أهل العلم من لا يكون له مصدر رزق إلا التجارة. وقد كان الإمام أحمد لفقهه يشترط في صحة إفتاء المفتي أن يكون له دخل يستغني به. لماذا؟ لأنه لو لم يكن له دخل فربما ضعف وأفتى على غير ما يريد، بل حسب ما يريد طالب الفتوى من سلطان أو ذي قوة. ولهذا اشترط أن يكون له دخل يغتني به ويكتسب به. وابن المسيب رحمه الله كان يرى الزيت الذي يتاجر به ويقول، وكذلك الثوري، كانوا ينظرون إلى شيء من تجارتهم ويقولون لولا المال أو لولا هذا لتمندل بنا هؤلاء، يقصد بهم من؟ الخلفاء في وقته، يريدون أن يضغطوا عليه ليقول كلمة توافق أهواءهم وهو لا يعتقدها حقا. وكم من إنسان سكت عن قول كلمة الحق، بل دعك من هذه، قد يعذر الإنسان في بعض الأحيان، لكن قد يقول باطلا، وهذا الذي لا يعذر فيه بالإجماع. السلف لهم منهجان في هذا، يعذرون إلا في حالات خاصة، أن يسكت الإنسان عن قول الحق إلا في حالات خاصة، بحيث يتعين على مثله أن يتكلم، كما وقف الإمام أحمد رحمه الله في فتنة القول بخلق القرآن، فإنه كان يقال له قل كلمة واحدة فقط، قال انظر ماذا ترى في الرحبة أو في الساحة، قال أناس معهم أقلام ودفاتر، فقال أحمد تريدني أن أضل هؤلاء جميعا وأقول القرآن مخلوق؟ لا والله، مع أنه أجاب غير من العلماء وعاتب من وهجر، أيضا هجر بعض العلماء الذين أجابوا وكان يرى أن مثلهم لا يجوز له أن يجيب، كعلي بن المديني ونحوه، فما حدث عنه حتى مات ولا روى عنه حتى مات، لكنه عذر أناسا لم يبلغوا مرتبة كمرتبة علي ونحوه، الذي لا يجيزه أحد من أهل العلم فيما علمت أن يتكلم الإنسان بالباطل فيسوغ الظلم مثلا، ويسوغ الكفر، ويسوغ البدعة إرضاء لمن؟ لذي سلطان ظالم أو باطش. هذا الذي لا يجيزه أحد، لكن أن تسكت قد تعذر بشرط أن لا يترتب على سكوتي مثلك ماذا؟ انطماس الحق، انطماس الحق. إذا نعود إلى قضية التوسع في الدنيا، لا تنبغي ابتداء لمن؟ لصاحب الدين والعلم. لكن لو كان الإنسان ابتداء من أسرة غنية أو ورث شيئا أو أهدي له شيء ونحو ذلك، هذا لا يؤمر شرعا أبدا ولا عقلا أن يتخلص من ذلك كله. والمهم في هذا كله سواء كان ابتداء أو تحصيلا، أن تكون الدنيا في اليد لا في القلب، أن تكون الدنيا في اليد لا في القلب. وعلامة ذلك أن ترى هذه الدنيا إذا اتسعت عليه لا تؤثر على دينه، هذا العلامة، ولا يمنع حق الله فيها. ومن فوائد هذا الأثر أيضا تواضع ابن عوف رضي الله عنه، فإن ابن عوف من العشرة المبشرين وله سوابق عظيمة في الإسلام، ومع ذلك اعترف أو قال إن مصعبا وحمزة خير مني. ومن الحديث وفي هذا الحديث من الفوائد ونختم به ذكر سير الصالحين للتأسي بهم، ذكر سير الصالحين للتأسي بهم. وسير الصالحين نوعان، سير غابرة لم يدركها الإنسان، وسير معاصرة، وهذه الثانية قد تكون أبلغ في نفوس من؟ في نفوس السامعين. لماذا أبلغ؟ لأنها سير أناس عايشوا الواقع الذي عاشه هذا المتحدث. نقف استراحة قصيرة ربع ساعة ثم نعود إن شاء الله تعالى لنكمل ما جاء في صفة أكله صلى الله عليه وسلم.